إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. ولا نزال أيها الإخوة مع سورة النور، وانتهينا إلى قول الله جل وعلا: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم يقول الله جل وعلا: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. تأملوا في تناسب الآيات. سبحان الله، الآيات المتقدمة قررت هذه الحقيقة الإيمانية العظيمة أن الهداية بيد الله جل وعلا، كما مر معنا في قول الله جل وعلا: يهدي الله لنوره من يشاء. ثم ذكر الله تعالى صورة وضيئة منيرة لرجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ويسبحون الله جل وعلا بالغدو والآصال، وذكر تسبيح الكائنات: من في السماوات والأرض والطير صافات. ثم أيضا قال في نهاية هذه الآيات: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هؤلاء الرجال الذين يسبحون الله ويعبدونه ولا تليهم الدنيا عن ذكره، الله تعالى هو الذي هداهم ووفقهم. فهكذا تتقرر هذه الحقيقة في قلبك وأنت تقرأ الآيات المتقدمة. ثم تأمل في مقابل هذه الصورة، يذكر الله تعالى صورة المنافقين وهم يتولون عن أمر الله ورسوله ولا يستجيبون ولا يؤمنون، حتى تعلم حقا أن الهداية بيد الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فذكر بعد ذلك من لم يشأ الله هدايته لأنه ظلم نفسه. وهذه الآيات المتعلقة بالمنافقين في غاية المناسبة، في غاية المناسبة لهذه السورة، لأن سورة النور كما عرفنا سورة فيها آداب وأحكام تقضي على الفاحشة والرذيلة في المجتمع وتنير المجتمع، وبها يتحقق الإيمان. يعني مر معنا قريبا سورة المؤمنون، ثم جاءت سورة النور، لأن الإيمان نور، والله تعالى ذكر فيها مثل نور الإيمان في قلب المؤمن. فعكس نور الإيمان في أردأ صوره النفاق، فناسب أن يذكر في هذه السورة صفات المنافقين. وهذا يشبه ما جاء أيضا في سورة الحديد. سورة الحديد أيضا فيها ترسيخ الإيمان مع الحث على النفاق مع الحث على الإنفاق في سبيل الله. ولما ذكر الله تعالى المؤمنين وأنهم يؤتون النور يوم القيامة، ذكر في المقابل يعني المنافقين الذين تنقطع أنوارهم. قال جل وعلا: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. أما ما قال وقالوا وانتهى الأمر، بل قال ويقولون. فعل مضارع يدل على ماذا؟ الاستمرار. فهذا موجود في كل زمان، النفاق موجود في كل زمان، نسأل الله تعالى أن يعيذنا من النفاق. الحسن البصري يقول في النفاق، قال لا يخاف إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. والمسلم الذي يخاف من النفاق يكون على وجل، على خشية، ويحاسب نفسه في كل قول وفي كل عمل، لأن صور النفاق كثيرة الإخوة. الإنسان إذا قام ودخل في قلبه شيء من الرياء في صلاته، في تلاوته، هذا من صور النفاق. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق. ويقولون آمنا بالله وبالرسول، أما كيف يؤكدون؟ فأعاد الجار هنا بالله وبالرسول وأطعنا، هكذا يدعون الإيمان في الباطن والظاهر. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم الأمر المفاجئ الذي يخالف هذا الكلام، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، ثم يتولى فريق منهم، لأن منهم من كفر ورجع إلى الكفر الصريح، ومنهم من ينافق ويخفي كفره ويدعي الإيمان. ولهذا ذكر هذا الفريق وهم المنافقون. ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك، من بعد ذلك القول. هل يمكن أن يكون هذا إيمان حقيقي، إيمان صادق؟ إنسان يدعي الإيمان والطاعة ثم يتولى عن طاعة الله ورسوله. قال جل وعلا وما أولئك بالمؤمنين، وما أولئك بالمؤمنين، لأن الإيمان الإخوة كما تعرفون عقيدة في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، والعمل هو الذي يدل على صدق الإيمان، بل العمل عند أهل السنة ركن في الإيمان، ولا يتصور وجود الإيمان بدون العمل. فكما حكى الإجماع على ذلك الإمام الشافعي وغير واحد من السلف، لكن ليس كالخوارج الذين يقولون إذا ذهب شيء من العمل يذهب الإيمان كله. لا، الخوارج عندهم نعم العمل من الإيمان، لكن إذا ذهب شيء من العمل وإذا عصى المسلم ربه كفر بالله وذهب أصل الإيمان. هذه عقيدة الخوارج، ذلك يكفرون الحكام، يكفرون المسلمين. وفي المقابل عقيدة المرجئة الذين يقولون العمل ليس من الإيمان أصلا ويكفي إيمان القلب. أما أهل السنة يقولون نعم الإيمان عقيدة في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، لكن يعني إذا عصى المسلم ربه ما يذهب أصل الإيمان، هو مسلم لكن ناقص الإيمان. قال وما أولئك بالمؤمنين، ثم تظهر حقيقة الإيمان الإخوة عند الحصول الخصومات، وتظهر حقيقة الإيمان إذا كان الإنسان مثلا يتحاكم إلى شيء أو يتحاكم إلى يعني جهة فهنا يظهر هل هو مطيع أو يرضى بحكم الله أو لا، أو حتى هذا يكون في نفس الإنسان إذا وجد مثلا أن هذا الحكم الشرعي يخالف ما في نفسه من هوى من شهوة. هنا تظهر حقيقة الإيمان عند التحاكم إلى الله ورسوله. قال: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وفي المقابل: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني منقادين. فإذا هذا يدل على أنه يريد ماذا؟ مصلحة نفسه. فإذا علم أن حكم الله فيه ما يخالف هواه ورغبته يعرض، لكن إذا كان الحكم في مصلحته هو قال يأتوا إليه مذعنين. لماذا يعني يحصل هذا عند هؤلاء؟ هذا يرجع إلى مرض القلب، ولهذا قال تعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. يعني هذا من باب الإنكار عليهم. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ ما الفرق بين الأمرين؟ والمرض هنا المراد به مرض الشك، لأنه في سياق الحديث عن المنافقين. ثم قال أم ارتابوا، والريب والشك، فما الفرق بين الجملتين؟ نعم، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ يقول ابن كثير رحمه الله: قال أفي قلوبهم مرض، قال لازم لها، يعني هم درجات. فأفي قلوبهم مرض يعني مرض لازم، ولذلك جاء التعبير عن هذا بالجملة الإسمية، أن تقدير الكلام مرض في قلوبهم، يعني مرض مبتدأ مؤخر، وإذا ابتدى بالخبر جاز تنكير المبتدأ. والجمل الإسمية تدل على ماذا؟ الاستقرار واللزوم. أفي قلوبهم مرض يعني مرض لازم. ثم قال أم ارتابوا، قال ابن كثير: أو قد عرض لها شك في الدين، أو قد عرض لها شك في الدين، يعني مرض عارض. ولهذا عبر بالجملة الفعلية التي تدل على يعني التجدد. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ فالأول إشارة إلى النفاق المتأصل في النفس، أفي قلوبهم مرض، والذي في قلبه مرض متأصل من النفاق والعياذ بالله، لا شك أنه لا يطيع الله ورسوله ولا يتحاكم إلى الله ورسوله. أم ارتابوا؟ شك في حكم الله ورسوله فلا يتحاكم إليه. طيب، هذا بالنسبة للخلل الذي في نفوسهم. طيب، الإنسان ما الذي يمنعه من أن يتحاكم إلى جهة معينة؟ إما أن يكون خلل من عنده أو في تلك الجهة. فلما ذكر ما يتعلق بنفوسهم ذكر ما يتعلق بجهة الترافع، قال أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. أم يخافون أن يحيف، ما معنى يحيف؟ يعني يميل، الحيف والميل في الحكم. قال أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يعني هل يخافون أن الله يظلمهم إذا تحاكموا إلى أمره إلى شرعه؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ ثم قلب الأمر عليهم، قال بل أولئك هم الظالمون، بل أولئك هم الظالمون. وتأمل هنا يعني أولا كيف رد الإعراض في الظاهر عن حكم الله ورسوله إلى مرض القلب. وهذا الإخوة فيه تنبيه للمسلم الذي يجد في نفسه عدم استجابة تامة لله ورسوله، فهذا ما يكون إلا بسبب مرض في القلب، فليحذر المسلم من هذا كل الحذر. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، هذه كل احتمالات توجد في القلب، فيحذر المسلم من هذا. وهذا للأسف يوجد في القلوب، كم في القلوب من أمراض من حب الدنيا وشهواتها، فيقدم الإنسان شهوته وذوقه ومراده على مراد الله جل وعلا، فتجده يعصي الله، يضيع الصلاة، يقع في بعض المحرمات من دخان، من زنا، من ربا، من خمر. لماذا؟ إن في قلبه مرض. لو كان في قلبه محبة لله ورسوله، لو كان في قلبه تعظيم لله، لما وقع في هذه المعاصي. نعم، كل بني آدم خطأ، خير الخطائين التوابون، لكن هذا الإصرار على المعصية لابد أن يكون بسبب مرض في القلب. فعلى المسلم أن يطهر قلبه من كل ما سوى الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهكذا طالب العلم يعني في المسائل الفقهية، ربما نشأت على قول وتعبد الله تعالى على هذا القول عشرات السنين، ثم تبين لك بأدلة أو بتحقيق مسألة خلاف هذا، فهنا قد يصعب على بعض الناس أن يغير، يقول كيف الآن أقول بهذا، ماذا سيقول عني الناس، ماذا سيقول عني يعني طلاب العلم، فربما يضعف. لكن بشرط أن يكون هذا بأمر واضح في تحقيق المسائل، فما يكون في قلبك خوف من الناس أعظم من خوفك من الله جل وعلا، فيطهر المسلم قلبه من أن يكون في قلبه يعني خوف من الخلق أو محبة لشهوات الدنيا، فهذا كله يرجع يعني أو يؤدي إلى يعني عدم طاعة الله ورسوله، وقد يتسلل أيضا شيء من الشرك الخفي في القلب بسبب هذه الأمراض. قال في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. يعني هل معقول يظن إنسان في أن الله تعالى يظلمه إذا حكم بحكم؟ يعني هذا الظن الإخوة ظن بعيد، لكن انظر إلى القلوب والعياذ بالله إذا فسدت كيف تصل إلى هذا المستوى يعني الشنيع في الفساد والعياذ بالله. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. وهكذا الباطل والضلال يعني دركات، وهذا من سوء الظن بالله والعياذ بالله. ثم أيضا هذا الإخوة من الأمور النفسية، لأن الإنسان إذا كان هو على أخلاق فاسدة يظن الناس، يظن في الناس أنهم يعاملونه بمثل ما في نفسه من أخلاق فاسدة، فكما أن هؤلاء قد بلغوا أعلى مراتب الظلم، بل أولئك هم الظالمون، ظلموا أنفسهم بالشرك، والشرك أعظم ظلم، فهم مشركون أشركوا بالله بل نافقوا. فهذا يعني الظلم الذي عندهم جعلهم يتصورون أن أي واحد يعني يتعامل معهم لابد أن يظلم، كما أن الظلم في نفوسهم، كما ذكر هذا ابن عاشور هنا في الآية، قال وهم يقيسون الناس على حسب ما يقيسون أنفسهم، فلما كانوا أهل ظلم ظنوا بمن هو أهل الإنصاف أنه ظالم. وذكر قول المتنبي قال: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه. فيعني هذا سبحان الله يعني من الأمور النفسية التي يكشفها القرآن. فالمسلم الإخوة دائما يعني يظن ظن الخير، ويعني يظن الظن الحسن بإخوانه، وإذا وجد في نفسه أنه يظن بأخيه المسلم ظن سوء فليعلم أن عنده من السوء الخفي الذي قد لا يشعر به، ولهذا ظن بأخيه ظن سوء. طبعا المقصود هنا الظن الذي لا يبنى على أدلة ولا قرائن. وكذلك هنا الإخوة يعني يحذر المسلم من أن يقع في هذه الصفة التي عند المنافقين، أو أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. احذر غاية الحذر من هذا، يتسلل في القلب يعني أن حكم الله تعالى لا يناسب حالي، والعياذ بالله قد يتسلل سوء الظن بالله في قلوب بعض الناس، ويظن أنه بهذا الحكم يعني قد يعني تنقص راحته في الدنيا، وأن حكم الله لا يلائمه، وكأنه يقول يعني إذا تحاكمت إلى شرع الله أو أمر الله فيعني أنا سأظلم، ستذهب حياتي، تذهب أموالي، إذا تركت الربا يعني سأظلم، ستذهب يعني ثروتي. وهذه المرأة تقول: أنا إذا تحجبت سأشعر بالضيق، وهذا فيه تشدد على المرأة، وكأن الله يظلمها بالحجاب. وهكذا يعني قد يتسلل مثل هذا والعياذ بالله في النفوس، فليحذر المسلم من هذا. وهذا كله الإخوة يأتي من شؤم المعاصي. قال: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ثم في المقابل قال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وإنما تدل على الحصر، يعني ما كان قول المؤمنين إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما عندهم قول آخر إلا السمع والطاعة أمام حكم الله ورسوله. إنما كان قول المؤمنين، إنما كان قول، قول نعرف أن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، كيف قال قول ما قال قول؟ فقول إيش إعرابها؟ ها؟ لا هي كان ناقصة، ها؟ تقدير ماذا؟ ولا تقديم وتأخير؟ وين الاسم؟ لا، ها؟ الاسم إيش؟ ما اسمه؟ مقدر، لا موجود في الكلام. أي يقولوا سمعنا وأطعنا، يعني إنما كان يعني المصدر المنسبك من أي يقولوا سمعنا وأطعنا، إنما كانت السمع والطاعة، أو إنما كان القول بالسمع والطاعة قول المؤمنين. إنما كان السمع والطاعة هو قول المؤمنين، لكن هذا التقديم والتأخير كما ذكر بعضهم أن الاسم أو المبتدأ الذي هو أصل الاسم يعني إذا كان أوغل في التعريف، يعني إذا كان تعريفه أقوى فيكون مقدما، يكون مبتدأ. وهنا أن يقولوا سمعنا وأطعنا أعرف، يعني أقوى في التعريف من قول المؤمنين. قول المؤمنين يعني كلام مجمل، نعم في الغالب قول المؤمنين هو السمع والطاعة، لكن أن يقولوا سمعنا وأطعنا نص وفيه كشف عن حقيقة قولهم فهو أعرف. فيقولون يعني، وهذا في النحو يذكرونه، أن الذي يستحق أن يبتدأ به هو يعني الأوغل والأقوى في التعريف، الله أعلم. يعني مثل قول الله تعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار، فكان أنهما في النار عاقبتهما، لكن أنهما في النار خلاص هذا شيء خاص، يعني ويعني تعريفه أقوى من قول عاقبتهما، والله أعلم. وأيضا قد يكون في هذا زيادة توكيد وحصر، يعني زائد على الحصر المستفاد من إنما. نعم، فما يعني يكون قول المؤمنين إلا السمع والطاعة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سمعنا سمع قبول وإقرار، ثم يظهر هذا على الجوارح بالطاعة، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون، وهذا فيه حصر لما يقول هم وأولئك هم المفلحون، ضمير الفصل، هذا يسمى ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر، فيه توكيد وحصر. وأولئك هم المفلحون، والفلاح هو النجاح والخير الدائم، فبهذا يدوم الخير للمسلم. ثم عمم يعني ذلك وكشف عن حقيقة الطاعة فقال ومن يطع الله ورسوله. ما حقيقة هذه الطاعة؟ تأمل، قال ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فتأمل في هذا العطف، ومن يطع الله ورسوله، ثم قال ويخشى الله ويتقه، حتى تعلم أن حقيقة طاعة الله ورسوله هي خشية الله. ويخشى الله ويتقه، إنما يخشى الله من عباد العلماء، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالعبادة الإخوة لابد فيها من خشية، وأن ركن العبادة الأعظم بعد محبة الله التذلل والخضوع، والخضوع لله جل وعلا، فهذا ما يكون إلا بخشية وخوف من الله جل وعلا. فعلى المسلم دائما أن ينتبه يعني في طاعة لله، في صلاته، في ذكره، ما أجمل أن يصبغ هذا برقة في القلب وخشية، وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن تذكر الله، ما يكون هذا يعني هكذا قضاء وقت وتسلية، لا، بل يكون يعني فيه استشعار لمن تعبد، تعبد الله جل وعلا، تطيع الله ورسوله، تطيع هذا الإله العظيم، تخشاه حق خشيته. قال ويخشى الله ويتقه، وتقوى الله إذا قرنت بطاعته فالمراد منها اتقاء المحرمات، تجعل بينك وبين غضب الله وقاية بفعل الطاعات، ترك المحرمات. ويتقه، وبهذا يحقق المسلم حقيقة العبودية والطاعة، يعني كما يعني جاء في الحديث في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، كما جاء في الحديث قال اتق المحارم تكن أعبد الناس. تأمل أن الذي يترك الحرام ما يكون هذا إلا بسبب خشية وخوف من الله جل وعلا، هذه حقيقة الإيمان. وإذا ترك الحرام لابد أن ينشغل بفعل الطاعات. قال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأولئك هم الفائزون، تأمل، أولئك هم المفلحون، فأولئك هم الفائزون. فالفلاح والفوز الحقيقي في الدنيا والآخرة إنما يكون بطاعة الله ورسوله. تأمل هنا لما ذكر الطاعة قال يطع الله ورسوله، لكن لما ذكر الخشية ماذا قال؟ ويخشى الله، ما قال ورسوله، لأن الخشية حق خالص لمن؟ لله وحده جل وعلا. ونستفيد من هذا فائدة عظيمة، وهي أنه لا بد الإخوة من تمييز الحقوق. فهناك حق خالص لله ما يكون لا لنبي مقرب ولا لملك مرسل، وهناك يعني حقوق للنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك حقوق مشتركة بين الله ورسوله مثل الطاعة ويطيع الله ورسوله. أما الخشية والعبادة بأنواعها من الدعاء من الخشية وغيرها فهذه ما تكون إلا لله. ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. أما الذي لا يميز بين الحقوق قد والعياذ بالله يقع في الغلو مثلا في النبي يعطيه شيء من حقوق الله فيقع في الشرك، يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يميز بين الحقوق فيبدأ يستغيث به: يا رسول الله قربني عند الله، يا رسول الله ادخلني الجنة، يا رسول الله نجني من النار، يا رسول الله اشفني، يا رسول الله كذا، فيقع والعياذ بالله في الشرك. فهذا يعني أمر ينبغي أن نتنبه له، كما قال الله جل وعلا في آية التوبة ماذا قال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. ما قال حسبنا الله ورسولنا، التوكل يكون على الله فقط، حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله فقط، إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء من الله وكذلك من الرسول، أنه يقسم يعني بين الناس، لكن الرغبة والتوكل هذه عبادات خاصة بالله جل وعلا. قال: فأولئك هم الفائزون. ثم ذكر عذر هؤلاء المنافقين في التولي، قال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. قل لا تقسموا، أو بين غرضهم بذكر يعني اعتذارهم، لما بين إعراضهم ذكر يعني اعتذارهم، قال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، الجهد كلمة تدل على التعب وبذل الجهد، ف تقدير الكلام أقسموا بالله، يعني طبعا المقصود جهد أيمانهم، يعني ماذا؟ الأيمان المغلظة، يعني يحلفون أيمانا مؤكدة لئن أمرتهم، يعني قال ابن جرير وابن كثير بالخروج في الغزو، يعني هذا من الأوامر، لئن أمرتهم ليخرجن. جهد أيمانهم يعني أيمان مغلظة. تقدير يعني الكلمة هذه أصلها أقسموا، أقسم، قال يجهد اليمين جهدا، يجهد اليمين جهدا، فحذف الفعل وقدم المصدر جهدا وأضيف إلى المفعول، فقال أقسموا جهد أيمانهم، من باب إضافة المصدر إلى المفعول، مثل قول الله تعالى فضرب الرقاب، فضرب إذا فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا رقابهم ضربا، لكن من باب المبالغة التوكيد قال فضرب الرقاب. كذلك هنا وأقسموا بالله يعني أقسموا يعني أيمانا جاهدين فيها، لكن يعني جعل هذا يعني قدمه على أن مفعول مطلق أو نائب عن مفعول مطلق للدلالة على التوكيد. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني نوع هذا القسم، تعرفون مفعول مطلق يعني يأتي لبيان النوع، فهكذا يعني أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتم لا يخرجون، قل لا تقسموا لا تقسموا. لماذا؟ قال طاعة معروفة. ما معنى طاعة معروفة؟ قل لا تقسموا، ما في داعي تحلف. لماذا؟ قال طاعة معروفة. ما تقدير الكلام؟ يعني إيش إعراب؟ شوف النحو يفيدك في تفسير القرآن. ها؟ ها؟ نعم، يعني طاعتكم طاعة معروفة، يعني طاعة بلا عمل بلا فعل. قال مجاهد قد عرفت طاعتكم إلي أنكم تكذبون. قال ابن كثير طاعتكم طاعة معروفة، يعني ما فيها عمل ولا فعل، فلا داعي إلى الحلف الكاذب. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. الله يعلم ما في القلوب، ولذلك قال ماذا؟ إن الله خبير، ما قال بصير. لماذا؟ لأن الكلام يتعلق بماذا؟ بالباطن، أنهم يظهرون شيئا ويخفون في باطنهم النفاق، فقال إن الله خبير بما تعملون. الخبرة هي العلم ببواطن الأمور، ولهذا قال ابن كثير قال فالحلف وإظهار الطاعة والباطن بخلافه، وإن راجع على المخلوق فالخالق تعالى يعلم السر وأخفى، لا يرج عليه شيء من التدليس، بل هو خبير بضمائر عباده وإن أظهروا خلافها. ثم حثت الآيات المؤمنين على كمال الاستسلام والطاعة، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، فإنما عليه من؟ الرسول، فإنما عليه ما حمل. ما الذي تحمله؟ الرسالة. فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، يعني من الطاعة والإيمان. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إقامة للحجة، فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وكل سيرى جزاءه عند ربه جل وعلا. ثم رغبهم أيضا في الطاعة، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية الإخوة ما لها طريق إلا طاعة الله ورسوله. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهذه وظيفته صلى الله عليه وسلم، البلاغ. ثم يعني والله يجازي عباده، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم يعني مع الهداية، فكذلك الذي يطيع الله ورسوله يحقق الإيمان، فمع الهداية ينعم الله تعالى عليه بالنصر والتمكين، وبهذا تتم النعمة. ولذلك تأمل سورة البقرة افتتحت بقوله هدى للمتقين، وفي آخرها قال فانصرنا على القوم الكافرين. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هداية، ثم تكمل هذه النعمة بالنصر على الأعداء. فيعني كأن هذه الهداية تتحقق في واقع الحياة بنشر الإسلام ونشر الهداية وقمع الكافرين الذين يريدون أن يضادوا هذه النعمة، نعمة الهداية. فكذلك هنا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذا وعد من الله، الله لا يخلف الميعاد، ومن أوفى بعهده من الله. وعد الله الذين آمنوا، هذه الصفة الأولى، الذين آمنوا منكم، منكم هذه بيانية، منكم، وهذا فيه زيادة في التوكيد، إيقاظ القلوب لوعد الله جل وعلا أنه حق، منكم أنتم. وطبعا هذه الآية تنزلت على الصحابة رضي الله عنهم لأن هذا الوعد تحقق لهم. ثم هذا يخاطب به المؤمنون في كل زمان حتى يوقظ قلوبهم، منكم أنتم، نعم أنتم المخاطبون الآن الذين تسمعون هذه الآية، لكن حققوا هذه الشروط. هذا فيه زيادة في إيقاظ القلوب والتوكيد، لأن هذا يناسب الوعد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. قال ابن كثير يجعلهم أئمة الناس والولاة عليهم. تأمل، بدأ أولا بالاستخلاف في الأرض، لأن الأرض لا تصلح إلا بوجود الحاكم فيها. قال كما قال ليستخلفنهم في الأرض، بهذا تنصلح الأرض. وإذا كان الحاكم من المؤمنين الذين يعملون الصالحات فهذا نور على نور، ينشر الله تعالى به الهداية والخير والصلاح. ف جاء أولا الوعد بالاستخلاف ليستخلفنهم في الأرض، ثم قال كما استخلف الذين من قبلهم، ليبين أن هذه سنته جل وعلا، كما استخلف الذين من قبلهم. هذا وعد محقق، إذا أردت أن تعرف حقيقته انظر إلى التاريخ من قبلك، كيف أن الله تعالى نصر الأنبياء على أقوامهم الذين كفروا ومكن لهم في الأرض. كما استخلف الذين من قبلهم، ثم المقصود من هذا الاستخلاف ماذا؟ أن يمكن الدين في الأرض. قال وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليمكنن لهم دينهم، ثم قال الذي ارتضى لهم. فهذا الدين الله تعالى رضيه لنا، فكيف لا نرضى لأنفسنا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي ارتضى لهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فكما عرفنا المقصود من هذا الاستخلاف أن يقيموا دين الله، فيمكن لهم الدين، يعني فيقيمون دين الله. ثم إذا أقاموا الدين عاشوا في طمأنينة وأمان، ولهذا قال وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لأن هذه الآية نزلت كما جاء في سبب نزولها عند الحاكم وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وأوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، يعني يتربصون بهم. الآن هؤلاء المسلمون الذين كانوا قلة في مكة سيقيمون دولة، فرمتهم عن قوس واحدة، الكل يريد أن يحاربهم. قال: كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه، فقالوا: ترون أننا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؟ قال: فنزلت وعد الله الذين آمنوا منكم، نزلت هذه الآية. وهذا أبلغ في المنة، لما يذكرهم بحالهم الأولى: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كانوا خائفين في مكة، ثم في بداية الهجرة المدينة، ثم يعني أعزهم الله ومكن لهم ويعني عاشوا في أمن وطمأنينة. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم تأمل، قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعني هذا شرط الوعد، فإذا أراد المؤمنون أن يحقق الله تعالى لهم هذا الوعد، لا بد من تحقيق التوحيد الخالص: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا يعني شرط عظيم الإخوة. يعني انظر، الآية افتتحت بالإيمان والعمل الصالح، ثم جاء التنصيص والتصريح بالتوحيد، أن هذا أعظم يعني أمور الدين وأصل الدين وحقيقة الدين وبه كمال الدين. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فهذا يدلك على عظم شأن التوحيد، وأنه هو يعني سبب الأمن والتمكين في الأرض. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا هذا وعد الله تعالى، فإذا رأينا أن وعد الله ما وجد في بعض الأزمان أو الأماكن، فلنعلم أننا ما حققنا هذه الصفات ولا هذا الشرط. ولهذا اليوم يعني لما ترى للأسف يعني واقع يعني الأمة، الحمد لله الإخوة يعني في كثير من البلاد الإسلامية الحمد لله الدين مقام. نعم النقص موجود، لكن الحمد لله يعني الصلوات تقام، الزكاة تجمع، الصيام، الحج، الحمد لله يعني أركان الدين ظاهرة وموجودة. فلا ننظر إلى الواقع نظرة متشائمة، بالعكس الحمد لله نعيش في بلادنا الحمد لله آمنين مطمئنين، والدين الحمد لله مقام. لكن يعني علينا أن نتعاون جميعا على إصلاح الواقع ونشر الخير وقمع المعاصي والشهوات. بقدر تحقيق هذه الشروط وهذه الصفات يتحقق وعد الله تعالى. ولهذا لو تنظر في البلاد التي فيها مظاهر الشرك ظاهرة واضحة، تجد يعني هذه الفتن تتنزل. يعني البلاد التي يكون فيها أضرحة وقبور، هذه من أعظم الفتن التي حلت بالمسلمين. فسبحان الله، هذه سنة الله تعالى، فتجد يرفع الأمن ويعني تقع فيها الفتن. ولله في خلقه شؤون، الله أعلم، لكن هذا باعتبار الأغلب. فإذا أرادت الأمة عموما أن تعود إلى العزة والتمكين، فلا بد من تحقيق هذا الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم قال جل وعلا: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن كفر بعد ذلك، يعني بعد هذا الاستخلاف والتمكين، يعني لا مجال هنا للكفر والدين مقام، ما يمنع مانع من الإيمان، فكيف يكفر الإنسان بعد ذلك؟ هذا ما يكون إلا بسبب خبث في نفسه. ولذلك قال: فأولئك هم الفاسقون. الفسق خروج عن الصراط المستقيم. لهذا يقول ابن سعدي رحمه الله هنا، يقول: لأن الذي يترك الإيمان في حال عزه وقهره وعدم وجود الأسباب المانعة منه يدل على فساد نيته وخبث طويته، لأنه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك. لهذا عبر بالفسق الذي يدل على يعني خبث الإرادة وفساد النية، لأنه يدل على الخروج عن الطاعة، فأولئك هم الفاسقون. ثم تأمل بعد التمكين ماذا؟ ماذا تأتي الوصية؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. طيب، هو هذا الواجب نفسه هو قبل التمكين، يعبدون لا يشركون بي شيئا، يعني بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وعدم الشرك وطاعة الرسول. فالواجب قبل التمكين والواجب بعد التمكين هو تحقيق العبودية لله. فإذا المسلم عليه أن يكون عبدا لله في كل الأحوال. بعض الناس إذا كان الواقع يعني كما ترى اليوم يعني في ذل وبعد الناس عن الدين، يقول خلاص يتهاون في التمسك بالدين. تقول لماذا ما ترجع للدين؟ يقول يعني أنا إذا تبت ماذا سأغير من الواقع؟ خلاص كل الناس يفعلون كذا، وكل الناس يعصون، وكل الناس يعني وقعوا في هذه الشهوات والمعاصي. لا، هذا اختبار من الله. الله هو الذي يشاء أن تكون في زمن فيه الاضطهاد على المسلمين، أو في زمن فيه ذل، في زمن فيه ذل مثلا للمسلمين، أو في زمن فيه عزة للمسلمين. لكن في النهاية أن تكون عبدا لله في كل أحوالك. ثم أيضا تأمل ما أجمل هنا، يعني هذا الختام هنا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني بعد التمكين خص إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، أن هذا هو الذي يعني يصلح الواقع ويعني يثبت هذا التمكين بحسن الصلة بالله جل وعلا وحسن الصلة مع الناس. بهذا يعني يثبت هذا الخير للمسلمين. إذا يعني حسنت علاقتهم بالله ثم كذلك مع الناس، ما يظلمون بل يؤتون الزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، أن الآيات يعني في يعني حثت على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فناسب أيضا توكيد هذا الأمر: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أمل، سبحان الله، ما تتحقق الرحمة ولا التراحم بين المسلمين إلا إذا أدوا هذه الأركان العظيمة. وأقيموا الصلاة، الصلاة فيها تراحم، اجتماع المسلمين كالأسر الواحدة 5 مرات في المسجد. وآتوا الزكاة التي فيها تكافل اجتماعي وسد للحاجات. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون، هذا فيه رجاء، حتى يعني لعل يقولون من الله واجبة، يعني تتحقق لك الرحمة، لكن عبر بهذا حتى يكون المسلم دائما على رجاء. ثم ختمت هذه الآيات يعني بتطمين المؤمنين. قد يقول قائل: طيب هذا الوعد بالتمكين، فأين قوة الكفار؟ عندهم قوة وعندهم أسلحة. فقال جل وعلا: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. أنا أخطأت في الصلاة، قلت لا يحسبن، لكن هي قراءة من كذا، الواحد ما كان ضابط يلخبط في القراءات. هي في قراءة يعني صحيحة: لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، فراح في بالي. المهم كله صحيح: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، وفي قراءة: لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. لا تحسبن الذين كفروا، يعني وإن عظمت قوتهم وأسلحتهم، أين هم من قوة الله جل وعلا؟ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، إنهم لا يعجزون. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرب. إذا كان الجن يقولون هذا الكلام، فما بالك بهؤلاء الإنس الضعفة. قال: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. ثم يعني هذا في الدنيا، فالله تعالى يهزمهم ويخذلهم، ثم في الآخرة ومأواهم النار ولبئس المصير. هذه فيها توكيد، يعني ولبئس المصير، يعني يتناسب مع هذا السياق الذي فيه يعني قوة، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. فآيات سبحان الله تطمئن المؤمنين، ويعني فكلها حث على الطاعة، لأن هذا الإخوة هو الذي يحقق للمسلمين يعني الرحمة والعزة والتمكين في الأرض. ولعلي أختم بهذا الكلام، يعني أجد أني لابد أن أقرأه عليكم من تفسير ابن كثير في هذه الآية، وعد الله الذين آمنوا منكم، نختم به درسنا. قال: وقد فعل تبارك وتعالى ذلك وله الحمد والمنة، فإنه لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها، وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية وهو المقوقس، وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمه رحمه الله وأكرمه. يعني كل هؤلاء الملوك يعني كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم هدنة، ويعني لما أرسل لهم الرسائل في دعوتهم يعني ما يعني ناصبوه العداء، إلا ما كان من كسرى الذي مزق كتاب رسول الله، فمزق الله ملكه وسلط عليه ولده وقتل أباه. قال: ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار الله له ما عنده من الكرامة، قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق، فلما شعث ما وهى عند موته عليه الصلاة والسلام، وأطد جزيرة العرب ومهدها، وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه، ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقا من أهلها، وجيشا آخر صحبة أبي عبيدة رضي الله عنه ومن معه من الأمراء إلى أرض الشام، وثالثا صحبة عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بلاد مصر، ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخالفيهما من بلاد حوران وما والاها، وتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده من الكرامة، ومن على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق أن استخلف عمر الفاروق، فقام في الأمر بعده قياما تاما، لم يدر الفلك بعد الأنبياء عليهم السلام على مثله في قوة سيرته وكمال عدله، وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس، وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان، وتقهقر إلى أقصى مملكته، وقصر قيصر وانتزع يده عن بلاد الشام، فانحاز إلى قسطنطينية، وأنفق أموالهما في سبيل الله كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة. ثم لما كانت الدولة العثمانية، يقصد الدولة العثمانية يعني زمن من؟ عثمان رضي الله عنه، ليس الدولة العثمانية في التاريخ طبعا. ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت المماليك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص وبلاد القيروان وبلاد سبتة مما يلي البحر المحيط، ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين، وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية، وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز، وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا، وخذل الله ملك ملكهم الأعظم خاقان، وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم قال ابن كثير كلمة عجيبة في السر من هذه البركة العظيمة في زمن عثمان وهذه الفتوحات العظيمة. قال: وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن. سبحان الله. وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قام بالقرآن هكذا بارك الله تعالى له. قال: ولهذا ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله، كذا يقول ابن كثير، فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فنسأل الله الإيمان به وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. انتهى كلامه رحمه الله. وسبحان الله، يعني انظر إلى هذه الفتوحات، يعني كلها استغرقت كم سنة من الزمان؟ يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة 23 سنة، وقل من الهجرة إلى آخر عصر الخلفاء الراشدين تقريبا كم؟ يعني 40 سنة تقريبا، يعني على خلافة علي. يعني خلال 40 سنة هكذا تفتح مشارق الأرض ومغاربها للمسلمين الذين كانوا يعني قلة في مكة مضطهدين. هذه ليست معجزة، هذا منهج إذا سرنا عليه يتحقق وعد الله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. والله الإخوة، هذا أعظم جهاد اليوم في زماننا، والله أعظم جهاد، أن نقبل على كتاب الله، نقبل على سنة رسول الله، نقبل على العلم النافع، نتعلم هذا الدين. هذا العلم هو أساس النصر وأساس التمكين، لأن الله ما يغير ما في نفوس الناس إلا بالعلم النافع. إذا انتشر أهل العلم، أهل الخير، يدعون إلى الله، يعلمون الناس الدين، الناس فيهم خير ويرجعون بإذن الله. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله خير.